الحقوق المستحقة. طيب أهل الله ويسر. طيب نعم الحوية
هذه الدولة ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، قال العلامة بن أبي العز رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفعه ورده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. يعني في هذا التأويل في الواقع إنما هو ماذا يا إخوان؟ إخبار عن مراد المتكلم بما عبر عنه بلفظه. وأهل الباطل وأهل الأهواء هذه طريقتهم، إما أن يردوا النص، فإن لم يستطيعوا رد النص كأن يكون من نصوص القرآن فيعني ماذا يلجؤون إلى تأويله وإلى تحريف معناه، يلجؤون إلى تأويله وإلى تحريف معناه. قال: فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره، يعني لأنهم يقولون ظواهر النصوص يستحيل إثبات معناها في حق الله عز وجل، لأنهم تصوروا منها إثبات النقص في حق الله عز وجل، والنقائص لا شك أنها مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، فهم تصوروا من ظواهر النصوص ما يستحيل في حق الله عز وجل، فقالوا اللفظ يستحيل أن يراد به ظاهره وحقيقته. قال: ولا يمكن تعطيله، أي تعطيل النص، لا يمكن تعطيل النص بمعنى أن يبقى بغير دلالة وبغير معنى. استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء، يعني فكان اللازم عندهم أن يحمل اللفظ لأنه ثابت ولأنه لا يصلح تعطيله عن معنى، لا، اللازم أن يحمل على ما يليق عندهم، على ما يليق بالله عز وجل، لأن الظاهر عندهم لا يليق بالله سبحانه وتعالى، إذ الظواهر تثبت الصفات لله عز وجل، وهذا عندهم لا يليق، فكان اللازم عندهم أن تحمل هذه الظواهر على المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى، وهذه عندهم هي المعاني المجازية التي لا تدل على صفة ولا تثبت صفة. قال: قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، يعني هذا الحمل الذي زعمتموه وأنه انتقال باللفظ مما يستحيل إلى ما لا يستحيل حسب زعمهم، هو في الواقع إخبار عن مراد المتكلم أنه أراد باللفظ هذا المعنى. قال: وهو إما صدق وإما كذب. الصوت واضح ولا قطع؟ صح، ما يسمع؟ صح، قفل الصوت من أجل الإخوان يسمعون. أصل قفل وقفل الله هكذا، يعني بغير مكبر أحسن.
أقل هلا من التسجيل. هلا
قال رحمه الله: قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب. ولا سيما يا أخوان كما سبق أن الكلام في لغة العرب المقصود به اللفظ والمعنى، فالمتكلم كلامه يشمل اللفظ والمعنى، كلامه يشمل اللفظ والمعنى، فإذا فسر كلامه بمعناه الذي دل عليه لفظه كان هذا ماذا يا إخوان؟ تفسير صادق. وإذا فسر بغير ما دل عليه لفظه كان هذا إخبار عنه بما لم يقله وبما لم يقصده ولم يرده. فلهذا قال: إما أن يكون صدقا وإما أن يكون إيش؟ كذبا، لأنه إخبار، والخبر من الكلام، والكلام يشمل في لغة العرب اللفظ والمعنى، فالإخبار عن مراد المتكلم إن كان هو مراده ومقصوده من هذا اللفظ كان صدقا، وإن كان إخبارا عن مقصود له لم يقصده ولم يرده كان ماذقا، كان كذبا. قال كما تقدم: ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، يعني هذا ممتنع في حق الله وفي حق رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يكون مقصوده خلاف الظاهر ثم يطلق اللفظ ولا يقيده بما يدل على خلاف الظاهر، لأن هذا ينافي ما وصف الله به كتابه، وصف به يعني رسوله عليه الصلاة والسلام أنه مبلغ وأنه هاد، وأن ما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام هدى وماذا إخوان ورشاد، إضافة إلى ما وصف الله به كتابه وما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام من يعني ماذا إخوان الفصاحة والبلاغة والبيان. فالتعبير عن المقاصد بألفاظ لا تدل عليها، وهذه الألفاظ دلالتها على هذه المعاني يحتاج إلى قرائن ولا قرينة من المتكلم، هذا ليس من البيان وهذا ليس ماذا إخوان من الهدى، لأن هذه الألفاظ ظواهرها عند الإطلاق تدل على معنى، فإذا كان المتكلم لا يريد هذه الظواهر ويريد المعاني الأخرى ثم لا يجعل في كلامه من القرائن ما يدل على أن المقصود تلك المعاني، فمعنى هذا أنه متكلم كلامه ليس ببيان وليس يعني ماذا إخوان بدلالة ولا بهدى ولا يعني ماذا إخوان برشاد. فما زعمه المعطلة من أن المراد خلاف هذه الظواهر مع أنه ليس في الكلام ما يدل على تلك المعاني التي ليست خلاف هذا الظاهر، معنى هذا أن كلام الله وكلام رسوله على هذا الوصف الذي لا يليق بهما، على هذا الوصف الذي ماذا يقول لا يليق بهما. كيف؟ وكما سبق إذا اقترن بهذه الظواهر ما يؤكد هذه الظواهر ويجعلها ماذا يقول بمنزلة النصوص التي لا تحتمل المعاني المرجوحة ولا تحتمل إلا ما دلت عليه من معنى عند الإطلاق. قال: ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. ولهذا يا أخوان العرب يقولون: لو أن سيدا أمر عبده بلفظ ظاهر، لو أن سيدا أمر عبده بلفظ هو ظاهر في معنى فامتثل العبد ما اقتضاه ظاهر لفظ السيد، ثم لما يعني فعل العبد ما اقتضاه ظاهر اللفظ ذمه سيده وعاقبه وقال إنما رد المعنى الآخر هو المعنى المرجوح، لكان هذا السيد مذموما وكان معابا عند السامعين، لأنه كيف يأمره بما ليس بمفهوم من لفظه، لأن ظاهر لفظه يدل على معنى، وأما ما يحتمله لفظه من معاني أخرى لابد أن يأتي من القرائن ما يدل على أنه مقصوده، وإلا كان ماذا إخوان وإلا يعني كان لم يبين للسامع مراده ومقصوده، وحينئذ فلا يكون له حجة على عبده إذا لم يأتي بمقصوده الذي لم يبينه بالقرينة، الذي ماذا إخوان لم يبينه بالقرينة الدالة عليه. وهذا مما يدل على أن العرب تعرف في لغتها هذه الأمور، وعلى أن المعاني المرجوحة التي تحتملها الألفاظ لا تقصد بهذه الألفاظ عند العرب إلا بقرائن وإلا ماذا إخوان بدلائل، وأما عند الإطلاق فإنهم يعني ماذا يحملونه ويقصدون به ظاهر معناه. قال: بل يعرف بكلامه ما يؤكد. قال: ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. بل يعرف بكلامه، هكذا عندهم يقرن، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده، يعني يريد خلاف ظاهره إذا أراد التعمية وأراد التلبيس وأراد التعنت في خطابه، يعني كالسيد إذا أراد أن يتعنت على عبده ويريد أن يعني يعاقبه ولكنه يلتمس سببا فيأتي ويطلق اللفظ ويريد خلاف إيش؟ ظاهره، ويريد ماذا يا أخوان خلاف ظاهره ليتوصل إلى مراده بطريق التعمية والتلبيس والإشكال،
أما من يريد الإفهام والإيضاح والبيان والدلالة وأن يسمع وأن يفهم السامع المقصود وأن يدرك المعنى المراد حتى يعني يمتثل ولما في ذلك من المصلحة عليه وعلى غيره، فإنه لا يليق في حقه بل يمتنع في حقه ألا يقرن بكلامه ما يدل على مقصوده إن كان مراده ماذا يا أخوان؟ خلاف الظاهر. وإنما يعني خلاف الظاهر فيطلق اللفظ بغير قرينة من يريد التلبيس والتعمية وماذا يا أخوان والإشكال على السامع، وهذا أمر يعني لا يجوز اعتقاده في حق الله وفي حق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ يعني فهذا أبلغ في الدلالة على أن المتكلم أراد ظاهر المعنى، يعني فهو أولا أراد بكلامه الإفهام والبيان والإيضاح وهداية الناس، طيب ثم تكلم بألفاظ تدل بظاهرها بالوضع اللغوي على المعاني الحقيقية التي هي الصفات، طيب ثم أكد كلامه بما يؤكد ثبوت هذا المعنى الظاهر والحقيقة وينفي المعاني المجازية، فكيف يقال بعد هذه الأمور كلها أنه ماذا يا أخوان؟ أراد خلاف الظاهر، ولا نجد حرفا واحدا اقترن بكلامه يدل على ماذا؟ على خلاف الظاهر، بل اقترن بظاهر كلامه ما ينفي خلاف الظاهر ويجعل الظاهر بمنزلة ماذا يا أخوان؟ النصوص التي لا تحتمل غير ما دلت عليه ولا إشكال فيها ولو إشكالا مرجوحا. قال: وقوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سلم لهما في حكمهما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو التسليم. فمن سلم وانقاد واستجاب ولم يتأخر سلم له دينه، ومن لم يستجب ويستسلم فنقص من دينه ومن إيمانه بقدر ماذا يقال؟ بقدر عدم استسلامه واستجابته، بل قد يكون ذلك سببا في يوم من الدهر لزيغه وضلاله والعياذ بالله. فإن الله عز وجل يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا لم يكن مبادرا ويعني مسارعا إلى اعتقاد الحق ولزومه والعمل به والأخذ به يعني من أول وهلة يتضح له فيها، فإنه يخشى عليه ويتأخر ويتوانى عن ذلك، فإنه يخشى عليه ماذا يا أخوان؟ أن الله سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه ويخذله ويتركه في طغيانه، وإن اتضح له الحق بعد ذلك اتضاحا لا لبس فيه بنص الآية، وهذا قول الله سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف، لأنه فإنه قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال ورد: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وهذا وشأن أهل العلم وشأن أهل الإيمان الصادق، أهل الإيمان ماذا يا إخوان؟ الصادق. فإن الله عز وجل يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. قال: أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، يعني النقل فرع على هذا، النقل فرع وماذا يا أخوان؟ والعقل هو الأصل، والعقل ماذا يا أخوان؟ هو الأصل. بل بلغ الحال بأرباب يعني ما لهم قاعدة التحسين والتقبيح العقلي الذين يجعلون العقل حجة أن يقولوا: العقل يستقل بإدراك الأحكام، يعني فلا حاجة إيش لأدلة النقل في إثبات الأحكام النقلية، الأحكام العملية والأحكام العقائدية، لا حاجة إلى النقل في إثبات الأحكام العقائدية والأحكام العلمية. ومنهم من يجعل العقل حجة في المسائل العلمية وهي المسائل العقائدية، ويقول: النقل يحتج به في العمليات لأنها ظنون، والظنون تثبت بها الأحكام العملية، وأما الأحكام العلمية والعقائدية فهي يقينيات لا بد أن يتوصل إليها باليقين، ولا يقين عندهم إلا بالعقل، ولا يقين عندهم إلا بالعقل، وهذا فاسد يا أخوان كما سبق بيانه في دروس سابقة. ولما كان العقل عندهم هو الأصل جعلوا يزنون النقل بالعقل، فما وافق العقل عندهم أخذوا به، وما خالف العقل عندهم ردوه، وما خالف العقل عندهم ردوه وأبطلوه ولم يلتفتوا إليه، بل يعني ماذا يا أخوان إذا كان لا سيما إذا كان من السنة يكذبونه ويقولون هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيما اتفق على صحته في الصحيحين أو كان مما تواتر، فيزعمون أن هذه الدعوة أي التواتر مكذوبة، وأنه لا تواتر، وأن الرواه تواطؤوا وتكاذبوا وماذا يقولون واتفقوا على اختلاق هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما هو شأن ماذا يقولون الرافضة وأمثالهم. قال فإذا عارضه قدم العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا، نعيد يا أخوان نعيد، قال أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، وهذا كما تعلمون يا أخوان كلام الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الكلام. فإذا عارضه قدمنا العقل، إذا عارض النقل العقل قدم العقل عندهم على النقل، وهذا لا يكون قط، يعني لا يكون عقل صحيح معارض للنقل الصحيح، هذا لا يكون ماذا يا أخوان قط، وإنما تحصل معارضة العقل للنقل إذا كان هذا العقل فاسدا وتصوره ماذا يا أخوان فاسد. أما العقل الصحيح فإنه موافق لماذا يا أخوان للنقل الصحيح على وجه الإطلاق، كما يجد الإنسان هذا كله ماذا يا أخوان في كتاب شيخ الإسلام يعني ماذا المسمى بدرء تعارض العقل والنقل، فإنه فند جميع ما ادعى الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام في المسائل العلمية العقائدية، فند جميع ما ادعوا فيه أن النقل يعارض ماذا يا أخوان يعارض العقل، وبين أن هذه المسائل النقل والعقل فيها ماذا يا أخوان على اتفاق، وإنما حصل التعارض عند هؤلاء المبتدعة لأن لهم عقولا فاسدة وتصوروا هذه المسائل بعقول فاسدة آلت بهم إلى تصورات وإلى أحكام عقلية تخالف ماذا يا أخوان تخالف النقل، وإلا فالعقل الصحيح ماذا يا أخوان لا يختلف ولا يتعارض مع النقل بحال من الأحوال، كما يجد هذا الإنسان في كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا بوضوح. قال لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، يعني يوهم المعارضة، إذا جاء يعني ماذا يا أخوان ما يوهم مثل ذلك، أي ما يوهم التعارض بين العقل والنقل، فإن كان العقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، يعني فالمتوهم أو من يحصل له في بادئ الرأي أن ما دل عليه هذا النص القرآني أو النص النبوي أنه يعارض ما يعقله الإنسان ماذا يقول وتقتضيه ويقتضيه عقله في بادئ الأمر، أن ذلك ماذا يقول في الحقيقة أمر هو وهم ومبني على جهالة، وإلا إذا حقق وتأمل ونظر ويعني تفكر وتأمل تأملا صحيحا لآل به الأمر إلى زوال هذا الإيهام، إلى زوال ماذا يا أخوان هذا الإيهام، وإنما قد يحصل في بادئ الأمر وفي بادئ الرأي يعني ماذا يا أخوان بعض يعني ماذا الالتباسات والشبهات التي تجعل الإنسان يظن أن هذا النقل مخالف لمقتضاه ماذا يا أخوان العقل، ولكن عند المحققة لا تعارض بين العقل والنقل، وإنما يحتاج الإنسان إلى مزيد ماذا يا أخوان تأمل، إذا إلى مزيد تأمل. وإذا كان يا أخوان يعني قد يوجد ما ظاهره التعارض بين النقل نفسه بين آية وحديث أو آية وآية أو حديث وحديث، وهذا إنما يكون في بادئ الأمر، وإلا عند التأمل لا تعارض، عند التأمل ماذا يا أخوان لا تعارض، وإنما هذا يرجع إلى الشخص نفسه وإلى الناظر نفسه، فإنه يحتاج إلى مزيد تأمل وإلى مزيد تدبر لهذه النصوص، فبهذا التأمل يخرج مما ظهر له من التعارض، مما ظهر له من التعارض، كما قال ابن خزيمة: من كان يعني عنده حديثان متعارضان فليأتي بهما ليؤلف له بينهما. وأنه لا تعارض بين نصين، بين نصين ماذا يا أخوان من الكتاب والسنة البتة، وإنما هذا أمر يطرأ على يعني ماذا يا أخوان أفهام وعلى العقول في بادئ الأمر، في بادئ ماذا يا أخوان الرأي، وعند التأمل وعند التحقيق لا معارضة. فإذا كان هذا بين النقل فمن باب أولى أن يكون بين العقل وماذا يا أخوان وبين النقل. قال: وإن كان النقل يعني فإذا كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. لماذا؟ لأنه لو كان معقولا لما خالف النقل. إن كان النقل صحيحا وقد يعني حصل في العقل ما يوهم أنه يعارض هذا النقل، فالنقل الصحيح، فإذا كان النقل صحيحا فهذا الذي ادعي أنه معقول الحقيقة أنه مجهول. لماذا؟ لأن النقل صحيح ثابت، إما آية وإما ماذا يا إخوان حديث. ولو كان هذا معقولا لما خالف النقل، لأن الواقع أن العقول، أن أحكام العقول واقتضاء وما تقتضيه العقول لا تخالف النقل بحال من الأحوال، وإنما هذا أمر مجهول أو شبهة أو أمور ليس لها حقيقة ولا ثبوت في الواقع. قال رحمه الله: وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، أي النقل. قال: فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، يعني الذي يقول إذا عارض العقل، إذا عارض النقل العقل فيقدم العقل على ماذا يقول؟ على النقل، لأن العقل الأصل وماذا يقول؟ والنقل هو الفرع. طيب كيف حكم هؤلاء على أن العقل هو الأصل؟ هذا أمر لا بد من معرفته، لأن قد يقول قائل: يعني كيف يعني نستطيع أن نفهم وجه الخطأ في ما ادعوا هؤلاء من أن العقل هو ماذا يقول هو الأصل وأن النقل هو الفرع؟ هم يقولون ثبوت النقل يعني ماذا يقول متوقف على ثبوت إيش؟ الرسالة. النقل يا أخوان النقل صادر عن ماذا؟ عن ثبوت الرسالة، والرسالة ثبوتها متوقف عن العقل عندهم. ولهذا يقولون: يجب النظر في المسائل العقدية، وأن الإنسان يتوصل إلى معرفة الله ومعرفة خالقه ومعرفة الرسول بالعقل، واضح؟ فالرسالة وما يعني يشبهها من الأحكام عندهم متوقف على العقل، وما يصدر وما يثبت من النقل إنما هو صادر عن هذه الرسالة، والرسالة متوقف ثبوتها على ماذا يا أخوان؟ على العقل. قالوا: فالعقل إذن هو أصل هذه الأمور إيش؟ كلها. فإذا جاء من النقل الصادر عن الرسالة ما يخالف العقل، والعقل هو الأساس الذي ثبتت به الرسالة عند السامع، فإن النقل حينئذ خالف الأصل الذي بني عليه ثبوت الرسالة وما تفرع على ذلك ماذا يا إخوان من النصوص النقلية، من ماذا يا إخوان النصوص النقلية. فمن هذه الصورة جعل العقل هو الأصل، من هذا الوجه جعل العقل ماذا يا إخوان هو الأصل. فلهذا قالوا: إذا عارض النقل العقل قدم العقل، لأنه هو الأصل، لأنه ماذا يا إخوان هو الأصل. وسيأتي من كلام أبي العز ما يفند وما ينسف هذا الكلام. وفي الجملة، في الجملة ماذا يا إخوان أساس ما بنوا عليه هذا الحكم وهذه النتيجة فاسد. لماذا يا إخوان؟ لأن القول بوجوب النظر قول باطل، القول بوجوب النظر قول باطل. وكما سبق يا إخوان معنى النظر عندهم أنه ماذا يا إخوان التخلي من كل معتقد في الله وفي الرسالات وفي النبوات وفي سائر أمور العقيدة، ومن ثم يعني يتأمل الإنسان بعقله في الكون وفي الحوادث وفيما يراه ويشاهده حتى يتوصل إلى معرفة الله ومعرفة سائر أحكام العقيدة. هذا في الأساس باطل، لأن العقول لا تستقل بإدراك هذه الأحكام، لأن العقول ماذا يا إخوان لا تستقل بإدراك هذه الأحكام. ولو كانت تستقل بإدراك هذه الأحكام لما حصل من أهل الإشراك الذين عبدوا الأصنام والأوثان والأفلاك والشمس والقمر وعبدوا يعني ماذا يا إخوان المخلوقات، لما حصل منهم شرك، لأنه ما من مخلوق إلا وقد رزق عقلا. وإذا كان العقل يستقل في إدراك هذه الأحكام لما حصل من مخلوق له عقل الخروج عن ماذا يا إخوان؟ عن صراط الله المستقيم ولا أوصله عقله إلى ماذا يا أخوان؟ إلى معرفة الحق في هذه المسائل، إلى معرفة الحق في هذه المسائل. فلما وجد، وهذا هو حال أكثر الخلق، أنهم خرجوا عن توحيد الله وعن الإيمان به وعن الاعتراف له بالألوهية والربوبية وبالكمال، خرج أكثر الخلق عن هذا، كان هذا دليلا على أن العقول ليست يعني كافية ولا قادرة على ماذا يا إخوان؟ على الوصول إلى الأحكام المرضية في الله سبحانه وتعالى وفي سائر أحكام الشريعة وفي سائر ماذا يا إخوان أحكام الشريعة. فأصل هذه القاعدة وهو وجوب النظر، وهي مبنية على التحسين والتقبيح العقلي، هذه القاعدة في أصلها باطلة، بل البشرية وإن كانت لها عقول فهي محتاجة إلى الرسل، محتاجة ماذا يا إخوان؟ إلى الرسل وإلى الوحي في معرفة الله ومعرفة رسوله وأنبيائه وسائر مسائل الاعتقاد والإيمان وسائر أحكام الشريعة العملية، ولا استقلال للعقول في معرفة هذه الأمور. نعم العقل إنما هو ماذا يا إخوان؟ وسيلة لفهم ماذا؟ لفهم النقل. العقل هو وسيلة لفهم النقل، لا أنه آلة تستقل ودليل مستقل في معرفة أحكام الشريعة. وفرق بين أن نجعله يعني ماذا يا إخوان؟ دليلا مستقلا، وبين أن نجعله ماذا يا إخوان؟ وسيلة، وبين أن نجعله وسيلة لفهم الأصل، وبين أن نجعله وسيلة لفهم الأصل الذي عليه تقوم الأحكام الشرعية. فرق بين هذه المسألة وبين هذه المسألة. فإذا إذا 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 علم بطلان هذه القاعدة من أساسها، يعني بهذا يختصر الطريق لمعرفة بطلان قولهم بأن العقل هو الأصل، بل النقل هو الأصل، بل ما يا إخوان؟ النقل هو الأصل. وأدلة القرآن والسنة يا إخوان كثيرة، لكن الإنسان إذا تأمل في قول هؤلاء يتعجب كيف صاروا إلى مثل هذه القواعد، مع أنهم يزعمون الإيمان بالقرآن، مع أنهم يزعمون الإيمان بالقرآن، ومع هذا يقررون من القواعد ما يعني ينتسف ويبطل ويعلم فساده بيقين بآيات كثيرة من القرآن وبأعداد من السنة النبوية، وبأعداد الماذي أخوان من السنة النبوية. فالآن قوله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليها الكتاب يتلى عليهم، أليس هذا دليل على أن العقل لا يحتج به وعلى أنه ليس هو الأصل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني حصل الكفاية فيما أنزله على رسوله، حصل الكفاية فيما يا إخوان فيما أنزله على رسوله. وهكذا يعني ماذا في قوله سبحانه وتعالى ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهم يؤمنون بهذه الآية وهي دالة على أن السعادة والسلامة من الشقاء ومن يعني ماذا يا إخوان الضلال باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الإيمان بالله وبسائر أحكام دين الله عز وجل اعتمادا على وحي الله سبحانه وتعالى. فهم يزعمون الإيمان بالقرآن، وهذه الأدلة المتكاثرة من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية تهدم هذه القاعدة هدما لا يبقي لها أثر من أن العقل هو الأصل، من أن ماذا يا إخوان العقل هو الأصل. لكن يعني ماذا يا إخوان هؤلاء لعبت بهم عقولهم الفاسدة وتسلطت عليهم الشياطين، ولما لم يتوجهوا ويقنعوا بوحي الله سبحانه وتعالى يعني ماذا أضلهم الله سبحانه وتعالى وأزاغ قلوبهم. وهذا هو مصداق قوله عز وجل يعني ماذا فيما سبق ذكره في الآية الكريمة يعني ماذا يا إخوان ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهؤلاء ربما خالفوا الآية الواضحة الدالة على المقصود وهم يفهمون منها حكمها ومعناها، لكن وكلهم الله إلى أنفسهم وتركهم في طغيانهم يعمهون لأنهم لم يؤمنوا بوحيه وبشرعه من أول مرة. ولهذا قال ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، يعني العمل بدليلين متعارضين في وقت واحد وعلى وجه التعارض. واضح يا إخوان إن شاء الله هذا الكلام. الآن العمل بالأدلة واجب، فما ظهر فيه التعارض؟ هل يعمل بهذه الأدلة في وقت واحد وعلى الوجه الذي دلت عليه من يعني تعارض؟ الجواب ماذا يا إخوان؟ لا، هذا هو المقصود. المقصود هنا الجمع بين الجمع في العمل بين دليلين متعارضين، هذا ماذا يا إخوان؟ ممتنع. فإذا كان الدليل يثبت ودليل آخر ينفي لا شك أنه يمتنع أن تعمل بالدليلين على ماذا يا أخوان؟ على النفي والإثبات في وقت واحد، هذا ممتنع لأنها أمور ماذا يا أخوان؟ متضادة والأضداد لا تجتمع. فإذا كان العقل دليل والنقل دليل فلا بد إما أن يجمع بينها بما يزول التناقض، وإما أن يرد أحد الدليلين ويعمل بالدليل ماذا يا أخوان؟ الآخر. ولهذا المعتزلة والجهمية وسائر الكلام يعني ماذا؟ عند التعارض أهدروا النقل واعتمدوا على ماذا؟ على العقل، لأنهم لأن القاعدة العمل بالنقيضين في وقت واحد وعلى وجه التناقض هذا من الأمور الممتنعة. ولهذا قال هنا لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان، هما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من بقاء أحدهما. قال وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب. كيف هذا يا إخوان؟ الآن المعتزلة والجهمية والمتكلمون يقولون الذي دل على صحة السمع وصدق الرسالة وصدق النبوة هو ماذا يا إخوان؟ هو ماذا يا إخوان؟ هو العقل. هو ماذا يا إخوان؟ هو العقل. إذن فالعقل شاهد للنقل بأنه إيش؟ بأنه صحيح، بأنه ماذا يا إخوان؟ صحيح. فإذا تعارض العقل والنقل نقدم النقل. لماذا؟ لأننا لو أبطلنا النقل لأبطلنا العقل، لأن العقل هو الذي شهد للنقل بالصحة، فلما نرده معنى هذا أن شهادة العقل للنقل كانت إيش؟ فاسدة. ولو كانت صحيحة لما رددنا ماذا يا إخوان؟ ما شهد العقل بصحته. هذا معنى كلامه. قال فلو أبطلنا النقل لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. ولهذا يقولون يعني إذا آل الدليل إلى إبطال نفسه أو التعليل إلى إبطال حكم دل على فساده، إذا آل بالدليل إلى إبطال حكمه ومقتضاه دل على أن هذا الدليل يعني ماذا يقولون هذا الاستدلال فاسد. فالآن قولهم إذا تعارض العقل والنقل نقدم العقل، طيب يقال لهم العقل هو الذي دل على صحة النقل، فإذا أبطلنا النقل فقد عاد، فإذا أبطلنا النقل بالعقل فقد آل إبطال النقل بالعقل إلى إبطال ماذا يقولون العقل، والشيء إذا دل على بطلان نفسه وآل إلى إبطال حكمه دل على أن هذا الاستدلال ماذا يقولون فاسد. فقولهم إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل على النقل هذا يؤول إلى إبطال العقل، فدل هذا على أن هذا الدليل منهم ماذا يقولون فاسد، وأن هذه المقدمة وهذه القاعدة فاسدة وليست ماذا يقولون بصحيحة. قال ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه. وعلى العكس من ذلك يا إخوان، إذا تعارض العقل والنقل وقدمنا النقل هل هذا يعود إلى العقل بالإبطال؟ واضح؟ هل يعود على ما يعني أثبته العقل من أحكام صحيحة بالإبطال؟ الجواب ماذا يا إخوان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العقل إذا كان ثبت به بعض الأمور الصحيحة هذا لا يعني أنه إذا أخطأ وإذا أثبت أمورا باطلة يعود على سائر الأمور ماذا يا إخوان؟ بالإبطال، لأن العقل قد يصيب تارة ويخطئ إيش؟ تارة أخرى. أما النقل فإنه إما أن يشهد له ويحكم له بالصحة جملة وإما بالإبطال إيش؟ جملة، لأنه لا فرق بين آية وآية وبين حديث وماذا يا إخوان؟ وحديث لصدورها من ماذا يا إخوان؟ من مشرع واحد، لصدورها ماذا يا إخوان؟ من مشرع واحد. والعقل قد شهد لصدق هذا المشرع جملة في جميع ما أخبر به، في جميع ماذا يا إخوان؟ ما أخبر به، فلا يعقل ولا يمكن أن يقال إنما يصدق من قوله بعض دون إيش؟ بعض، لأن ما أثبتنا عدم صدقه من البعض يعود على ما زعمنا صدقه ماذا يا إخوان في البعض الآخر، ويجعلنا نتشكك في البعض الآخر. لكن النقل على قولهم الذي شهد له العقل بالصحة، شهادة العقل له بالصحة شهادة عامة، شهادة ماذا يا إخوان؟ عامة، على أن المتكلم بالنقل صادق في جميع ما يا اخوان ما اخبر به. واما العقل فانه ان شهد شهاده صحيحه وحكم حكما صحيحا في قضيه معينه فهذا لا يعني انه ما يا اخوان مصيب في جميع القضايا. فاذا كان قد حكم وادرك وشهد بان النقل صحيح لانه صدر من الرسول وقد ثبت بالدلائل البرهانيه والدلائل العقليه على ان الرسول صادق فيما اخبر به عن الله سبحانه وتعالى، فلا يعني هذا انه في قضيه اخرى اذا خالف النقل يكون ماذا يا اخوان يكون مصيبا، بل اصاب في هذه القضيه وعند ان خالف النقل الذي شهد لصحته نعلم انه اخطا في هذه المعارضه. اذن فتقديم العقل على النقل ابطال للنقل، وتقديم النقل على العقل ليس فيه ابطال لما ثبت بالعقل من احكام صحيحه. وان شاء الله يكون هذا كلام، هذا هو الحاصل. قال رحمه الله: فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فان العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وان خبره مطابق لمخبره، مطابق لمخبره يعني الواقع المخبر به. فان جاز ان تكون الدلاله باطله لبطلان النقل لزم ان لا يكون العقل دليلا صحيحا، يعني لانه في هذه الحاله سيكون العقل شهدا لصحة ما هو في الواقع إيش فاسد، ولصدق ما هو في الواقع إيش كذب. فحينئذ على طريقة المتكلمين وهؤلاء العقلانيين التي سلكوها في تقديم العقل على النقل، هم في الواقع يبطلون العقل الذي يعتمدون عليه، لأن العقل شهد لصحة النقل عموما. فإذا كنا في بعض الأحوال عند معارضة النقل للعقل نقول العقل باطل وكذب وفاسد لأنه عارض العقل، فمعنى هذا أن العقل شهد للنقل ما يقال شهادة خاطئة، لأنه شهد له بالصحة ونحن نجد في النقل ما هو ما يقال فاسد، شهد له يعني الصدق ونجد فيه ما هو ما يقال كاذب. إذن فكانت شهادته ما يقال غير صادقة، فرد النقل في المآل يعود على إبطال ما يقال العقل. قال رحمه الله: فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. والقاعدة يا أخوان المعلومة أن الشيء إذا عاد على نفسه بالإبطال، الدليل إذا عاد على حكمه بالإبطال أو التعليل إذا عاد على الحكم الشرعي بالإبطال دل على ماذا يا إخوان؟ على فساده. وهكذا هؤلاء استدلالهم عاد على ماذا يا إخوان؟ على نفس الدليل الذي يستدلون به بالإبطال، فدل على أن هذا الاستدلال منهم ماذا يا إخوان فاسد، وأن قولهم في تقديم العقل على النقل قول ماذا يا إخوان باطل وفاسد. قال: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. أظن يا أخواني كفيلة هنا لأني قد تعبت، قد تعبت. هذه المسائل التي سأتي يعني مسائل مهمة وأيضا مسائل طيبة تحتاج إلى شيء من المال يا إخوان من ذكر النظائر، فغدا إن شاء الله. إيه قد تعبت يا أخي. ها؟ لا هذه مسألة جديدة. ها؟ كيف؟ ألا هو هذه مسألة ستأتي متعلقة بتوحيد الاتباع وما إليها، تحتاج إلى شيء من ماذا يا إخوان من الفوائد لأنها مهمة، وخصوصا في هذه الأيام، هذه الأيام أيام ماذا يا إخوان أيام انتشار التقليد الأعمى والتبعية العمياء، تحتاج إلى ماذا يا إخوان إلى أن نستفيد بذكر بعض المسائل المتعلقة بالمسألة حتى تحصل الفائدة. نكتب إن شاء الله يا إخوان. سبحانك اللهم.